والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى ظهر الظهور كلها أمين. نطلب بركة الرب للإخوة والأخوات الذين تقدموا تقدمات في هذا المساء، يعوضهم عن عطاياهم وأفران خطاياهم ويتقبلها رائحة بخور زكي أمامه. الترتيلة بتاع الصوم ودي آخر مرة بقى في الصيام ده، هو الحد الجاي هيبقى البسخ. احنا السنة دي بدرنا اسبوع وبرضو ده كويس. أبانا الذي في السماوات تمجدك كل الطغمات نصره إليك في الضيقات يا أبا. ليتقدس اسمك يا معين وليتبارك في كل حين. ارحم عبيدك الخاطئين يا ليأتي ملكوتك يا ربي وروحك القدوس يملك قلبي. هذا رجائي وطلبي يا أبا. لتكون مشيئتك في كل حين نافذة ونحن لها خاضعين. اجعلنا لأوامرك طائعين يا أبا. كما في السماء كذلك على الأرض، أنت السيد المالك. نجي عبيدك من المهالك يا أبا. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم يا ذا المجد. مراحمك كثيرة ولا تعد يا أبا. واغفر لنا ذنوبنا يا مولانا يا رب بمراحمك لا تنسانا. كرحمتك وليس كخطايانا يا أبا. كما نغفر نحن للمذنبين إلينا والأعداء المسيئين. علمنا أن نكون متسامحين يا أبا. ولا تدخلنا في تجربة يا إلهنا، وإن سمحت فلا تتخلى عنا. على احتمال التجارب أعنا يا أبا. لكن جينا من الشرير يا صاحب الأمر والتدبير أنت يا إلهي على الكل بصير يا أبا بالمسيح يسوع ربنا قبلنا يا رب بمعونتك اشملنا وبصوتك المفرح أسمعنا يا أبا لأن لك الملك والقوة والمجد والعظمة والقدرة بك نسير من قوة إلى قوة يا أبا إلى أبد الأبدين آمين اجعلنا في إيمانك ثابتين واسمعنا عند مناصر قائلين يا تقدمات أيضا تقدمات هذا المبلغ بيقول أن أنني أرى أسرة محتاجة المساعدة ولكن ليس لي أن أعطيهم وأرجو من يافتكم التصرف بذلك. أنا عاوز أقول للأخ كاتب هذه الورقة أو لأي حد تاني أي حد يعرف أسرة محتاجة يقول لنا. أولا يقول للأباء اللي في الكنائس إذا ما عملوش حاجة يتصل بي وخير ربنا كتير ودي تقدماتكم أنتم اللي بتقدموها. نحن لم نشعر أبدا بأننا في حاجة إلى مادة الفلوس كتير. اللي يعرف أسرة محتاجة يقول لنا يقول للأبهات بس وإذا ما عملوش حاجة يتفضل ويتصل بي. برضو سؤال يتصل بموضوع المرة الماضية أنا مش هقرأ اللي في الورقة كله إنما يعني أصحح بعض المفاهيم. هل هناك نية لإلغاء العيد على مستوى رسمي وشعبي؟ طبعا لا. وأنا أرجو إن احنا نتعقل وليعطي الرب حكمة لجميعنا. المشكلة بدايتها كانت عدم التعييد دي بداية المشكلة اللي وصلتنا اللي احنا فيه. تعملوا معروف الموقف دقيق جدا وسيبوا الناس اللي بيشتغلوا وبطلوا كلام لأن الكلام ده كله محسوب مش على اللي بيقوله يجوز اللي بيقوله ليس له وضع في المجتمع إنما محسوب على الكنيسة كلها. وأنا أطلب من كل واحد أنه هو يرفع صلاة إلى الله لأنه إن لم يبني الرب البيت فباطل يتعب البناؤون. إذا ما كانش ربنا هيحل كل هذه المشاكل ما تفكروش أنه كنتوا تقدروا تعملوا حاجة ولا إنسان يستطيع أن يعمل شيء. ومش هتكلم أكثر من كده. وكان نفسي اللي بيتكلم كلام زي ده يجي يتقابل معايا عشان أفهمه لأن مش كل الكلام يطرح كده بالطريقة دي. هي كل كلمة من الكلام اللي بيتكتب ديها ليها حساب وانتوا مش قادرين تقدروا دقة الموقف اللي البلد فيه واللي احنا فيه. انا ما بطلبش منكم حاجة غير انكم تصلوا والمسيح أمرنا أن احنا نكون حكماء دي وصيته. وإذا ما كناش حكماء بيقول إن كان أحد تعوزه حكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير فسيعطى له. لأن فينا برضو ناس ما هماش حكماء. الكتاب بفم يعقوب الرسول بيوصينا أن احنا نطلب من الله أن يعطينا هذه الحكمة. وأنا جالي جواب النهاردة من أحد الإخوة أنا مبسوط منه من مضمونه بخصوص يعني أوقات للصلاة في الكنيسة بخصوص يعني الأوضاع. طبعا احنا داخلين دلوقتي بعد كده على البسخة وكنيسة كلها صلوات ودي أوقات تزلل بالصوم وبالصلاة. وإن شاء الله أنا وضع الورقة دي أمامي وإن شاء الله نفكر في طريقة لتنفيذ الاقتراح اللي فيها. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته وبركته من الآن وإلى ظهر الظهور كلها أمين. نأتي أيها الإخوة إلى ختام سلسلة عظات هذا الصوم المقدس وموضوع هذا المساء عن الملكوت. وقبل أن أبدأ في الكلام بيقابلنا في العهد الجديد ثلاث كلمات متصلة بالملكوت: ملكوت الله وملكوت السماوات أو الملكوت بس. لكن ملكوت السماوات أو الملك في السماء مع المسيح يبدأ هنا على الأرض أثناء حياة الإنسان بالجسد. هذه مقدمة أو نوع من التنويه كان لابد لي أن أقوله قبل أن أبدأ كلامي حتى نستطيع أن نتابع الموضوع. أيها الإخوة، إن التفكير في السماء والشوق إليها كان وما يزال هو الفكر المحرك لكل القديسين والأبرار ورجال الله في كل زمان ومكان. يكفي أننا حينما نقف لنصلي أننا نتجه للسماء ونبدأ بالصلاة التي علمها المسيح لنا من خلال تلاميذه: متى صليتم فقولوا أبانا الذي في السماوات. وانتم عارفين كلمة سما جاية من السمو. كل أشواق المؤمنين الحقيقيين هي في السماء، مجرد تذكار أمجاد السماء وما ينتظر القديسين فيها يعطي للمجاهدين دفعة روحية قوية تنسيهم كل أتعابه. كتب معلمنا بولس الرسول من سجنه في مدينة روما إلى أهل فيليبي يقول لهم: لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جدا. ولم يقل هذه العبارة عن يأس نتيجة وجوده في السجن أو في الأسر، لكن الرسالة إلى فيليبي التي كتبها معلمنا بولس من سجنه في روما من الرسائل القليلة التي تفيض بعبارات الفرح والسلام. ولم يكن شوقه للانطلاق للسماء وليد نوعا من اليأس أو الضيق الجسدي. ومن أجل السماء والأمجاد التي تنتظر المؤمنون احتمل القديسون كل ما صادفهم من ضيقات ومصاعب تجل عن الوصف، ليس في صبر فقط بل بتلذذ. خفت ضيقتنا الوقتية، هكذا يقول معلمنا بولس، خفت ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبديا. ونحن غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى بل إلى التي لا ترى، لأن التي ترى وقتية وأما التي لا ترى فأبدية. ومنذ القديم قال المرتل في مزمور 73: من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض. إن كل من عاش على هذه الأرض كغريب مختبرا حياة الغربة، وهو مبدأ روحي يجب أن يتأصل فينا. كل من عاش على هذه الأرض كغريب وكسائح ووجهته الأبدية تذوق مقدما تلك السعادة الخالدة التي لا توصف، وهو بالجسد ما لم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على بال إنسان، ما أعده الله للذين يحبونه. إن فكر السماء يقود النفوس في جهادها لبلوغ حكمة التطويبات إلى ذرى البطولة والكمال، كما أن الشوق إلى السماء يحرر القلب لا من التعلق بالأرضيات الجسدية، بل يحرر القلب من كل الميول الأرضية. لقد صلى الرب يسوع قبيل آلامه: أيها الآب، أريد أن هؤلاء الذين أعطيتني يكونون معي حيث أكون أنا، لينظروا مجدي الذي أعطيتني لأنك أحببتني قبل إنشاء العالم. كانت هذه شهوة قلب الرب يسوع من جهة أولاده القديسين، وما زال أولاد الله في كل آن ومكان يعيشون في غربة حقيقية من أجل الوصول إلى الملكوت وإلى وطنهم السماوي. هنا غربة، حتى دي مش بتاعتنا، غريب أنا على الأرض فلا تخفي عني وصاياك. وهكذا يقول معلمنا بولس: فإذا نحن واثقون كل حين وعالمون أننا ونحن مستوطنون في الجسد، فنحن متغربون عن الرب، فنثق ونصر بالأولى أن نتغرب عن الجسد ونستوطن عند الرب. نأتي إلى صلب موضوع الملكوت. يفتتح القديس مرقس الإنجيلي بشارته بقوله: وبعدما أسلم يوحنا جاء يسوع إلى الجليل، يكرز ببشارة ملكوت الله ويقول: قد كمل الزمان واقترب ملكوت الله، فتوبوا وآمنوا بالإنجيل. جاء يسوع إلى الجليل يكرز ببشارة ملكوت الله ويقول: قد كمل الزمان واقترب ملكوت الله، فتوبوا وآمنوا بالإنجيل. ويتكلم متى الإنجيل عن كرازة يوحنا المعمدان في برية اليهودية ومناداته قائلا: توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. وربنا يسوع المسيح منذ بداية خدمته الجهارية إلى أن رفع على الصليب استمر يبشر بملكوت الله والتحدث عنه بأمثاله وتعاليمه. وهكذا لا نكون مبالغين إن قلنا أن حياة السيد المسيح ورسالته التعليمية قد تركزت كلها حول موضوع واحد هو الملكوت. وفي العهد الجديد يقابلنا تعبيران: ملكوت الله باسيليا توثيئو، ملكوت الله، وملكوت السماوات باسيليا تون أورانون باليوناني. ويقول المسيح له المجد لتلاميذه: قد أعطي لكم أن تعرفوا أسرار ملكوت السماوات، متى 13:11. وفي موضع آخر قال لهم: لكم قد أعطي أن تعرفوا أسرار ملكوت الله. خلي بالكم الموضع الواحد أو المعنى الواحد، أحيانا بيقال ملكوت الله وأحيانا بيقال ملكوت السماوات، لأن دي نقطة هنرجع لها بعد شوية. وفي ثالث قال الاثنى عشر: قد أعطي لكم أن تعرفوا سر ملكوت الله، مرقس 4:11. وفي ورود هذه الصيغة في الأناجيل الثلاثة
يتبين لنا أن ملكوت الله وملكوت السماوات هما تعبيران لشيء واحد أو مسمى واحد. فهو ملكوت السماوات بالنسبة لعرش الله، في هذا الملكوت السماء كرسي الله والأرض موطئ قدميه. هو إذن ملكوت الله على الأرض وحكم السماء فيها، ولعل هذا ما قصد إليه المسيح في الطلبات الثلاثة الأولى في الصلاة الربية: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك كما في السماء كذلك على الأرض. الملاحظ أن الإنجيل بحسب القديس متى يكاد يكون الإنجيل الوحيد اللي بيستخدم بكثرة تعبير ملكوت السماوات، ورد فيه حوالي 32 مرة، بينما يرد تعبير ملكوت الله 6 مرات، وترد كلمة ملكوت وحدها 5 مرات. أما في إنجيل مرقس ولوقا فيذكران ملكوت الله، أما في إنجيل يوحنا فلا يذكر سوى ملكوت الله مرة واحدة في حديث المسيح مع نيقوديموس. السبب في كده إيه؟ السبب في كده إن إنجيل متى بالذات بيذكر كلمة ملكوت السماوات. السبب إن متى كتب إنجيله لليهود كما أنتم تعلمون، ويقول علماء الكتاب المقدس أن اليهود اعتادوا في عصورهم المتأخرة قبيل مجيء المسيح ألا يستخدموا اسم الجلالة اللي هو الله، حفظا وتقديسا له، وتطرفهم من ناحية أخرى في مفهوم الوصية: لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا. وبلغ بهم الأمر أن أبعدوا لفظ الجلالة وهو الله كلية وبتاتا عن العالم، ونزهوه عن الاتصال بكل ما هو مادي، فوضعوا أسماء أخرى لتحل بدلا من اسم الله ينطقون بها عندما يريدون أن يشيروا إليه. والسيد المسيح أما كان بيحاكم أمام رئيس الكهنة اليهودي سأله: أأنت المسيح ابن المبارك؟ ما قالوش ابن الله، ابن المبارك. هنا كلمة المبارك وضعها مكان اسم الجلالة وهو الله، والمسيح له المجد كان يفهم هذا الاتجاه. ولقد صادق المسيح على هذا الاستخدام من جانب رئيس الكهنة وقال له: أنت قل. علماء اللغات يقولون أن الكلمة العبرية والآرامية، الآرامية اللي هي العبرية الدارجة وهي اللغة التي كان يتكلم بها السيد المسيح وهو بالجسد على الأرض، الكلمة العبرية والآرامية اللي بنترجمها في العربي ملكوت، المعنى الحرفي بتاعها حكم الله وسلطانه. وبهذا المعنى وردت في العهد القديم في بعض مواضعه، وفي مواضع أخرى استخدمت للإشارة إلى سلطان الله وحكمه في جماعة خاصة به دون بقية الشعوب، والمقصود هو بني إسرائيل. ولقد بدأ هذا الملكوت بصورة ظاهرة في دعوة الله لإبراهيم بأن يخرج من أور الكلدانيين ليكون أبا لجمهور من الأمم، ثم أخذ صورة رسمية في الأمة الإسرائيلية يوم أخذ بيدهم وأصعدهم من أرض مصر ليكونوا له مملكة كهنة، مملكة هنا مملكة أو ملكوت الاثنين واحد، مملكة كهنة وأمة مقدسة. الكلام ده في خروج 19 عدد 6. عشان كده كلمة ملكوت بمعنى حكم الله وسلطانه. اليهود كانوا فاهمين المعنى ده، ولذلك كان يكلمهم المسيح ويورد بكثرة هذا التعبير، وهو متيقن أن الذي يكلمهم الذين يكلمهم من اليهود يفهمونه. تكلم عن ملكوت، ملكوت السماوات وملكوت الله، كانوا بيفهمون. لكن بطبيعة الحال اليهود كانوا فاهمين الملكوت بصورة مادية، لكن المسيح كان يقصد بالملكوت معنى روحي خالص كما سوف نذكر بعد ذلك بقليل. وهم لم يقصروا الملكوت على المعنى المادي ان يبقى ليهم ملك، وده اللي بتحاولوا اسرائيل انها تعمله دلوقتي. دولة اسرائيل دي عودة للفكرة المادية، للملك المادي. هم رفضوا المسيح ليه؟ رفضوا المسيح لانه كانوا منتظرين واحد من عينة شمشون يحارب ويكسر ويحررهم من نير الرومان الذين كانوا مستعبدين لهم في ذلك الوقت. فأما لقوا المسيح لا يصيح ولا يسمع أحد في الشوارع صوته، ومن لطمك على خدك الأيمن حول له الآخر أيضا، قال لا الرجل ده ما ينفعش معانا. وكانت صدمة اليهود شديدة حينما امتدح المسيح إيمان قائد المئة الأممي الذي شفى غلامه، وقال الحق أقول لكم لم أجد في إسرائيل إيمانا بمقدار هذا، وأقول لكم إن كثيرين سيأتون من المشارق والمغارب ويتكئون مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب في ملكوت السماوات، وأما بنو الملكوت فيطرحون إلى الظلمة الخارجية. الله، يعني ناس تانين حييجوا يتكئوا في حضن إبراهيم؟ ما بقاش نسل إبراهيم هم المختصون بالملكوت؟ هذه كانت صدمة شديدة لهم. نبدأ بالكلام عن فكرة الملكوت عند اليهود في العهد القديم. الكلمة العبرية هي نفسها ملكوت، اللي بنكتبها بالعربي ملكوت وننطقها ملكوت، هي ملكوت برضو بالعبري، وتعني مملكة أو حكم. ولهذه الكلمة أكثر من معنى في العهد القديم، لكن ما يهمنا هنا هو أنها تعني إسرائيل كمملكة، كمملكة الله أو ملكوت الله. في سفر الخروج 19 عدد 6 يقول وأنتم تكونون لي مملكة كهنة وأمة مقدسة. ومن خلال داود حكم الله شعبه المختار في سفر صمويل الثاني إصحاح 7 عدد 16 يقول ويأمن بيتك ومملكتك إلى الأبد أمامك، كرسيك يكون ثابتا إلى الأبد. وقال داود لك يا رب العظمة والجبروت والجلال والبهاء والمجد، لأن لك كل ما في السماء والأرض، لك يا رب الملك وقد ارتفعت رأسا على الجميع. أخبار الأيام الأولى 29 عدد 11. كان مفهوما عند اليهود أن يهوه هو اسم الله في العهد القديم، هو الذي يملك على إسرائيل. جدعون قال لبني إسرائيل لا أتسلط أنا عليكم ولا يتسلط ابني عليكم، الرب يتسلط عليك. يبقى ربنا هو اللي كان بيحكمهم من خلال القضاء. وقال الرب لصموئيل اسمع لصوت الشعب في كل ما يقولون لك، لأنهم لم يرفضوك أنت بل إياي رفضوا حتى لا أملك عليهم. فكان الوضع بالنسبة لبني إسرائيل أن الله هو الذي يملك، دي المملكة بتاعته، ده الملكوت بتاعه، وربنا جاب لهم قضاة، ولكن رفضوا القضاة وقالوا احنا عاوزين نبقى لينا ملك زي الشعوب الوثنية، وربنا سمح لهم، فكان اول ملك هو شاول بن قيس من سبط بنيامين. والى جانب هذا فان العقلية اليهودية كانت مملوءة لدرجة التشبع بعقيدة مجيء المسيح، حتى ان صلاة اليهود اليومية كان فيها عبارة يقول فيها: ليملك ملكوته، ليزدهر فداؤه، وليأتي مسياه ويخلص شعبه. نظروا للملكوت نظرة أرضية خالصة. بعض الطوائف البروتستانتية بتؤمن بما يسمى بالحكم الألفي للمسيح، اللي بيسموه ميلينيوم. ميلينيوم جاي من اللاتيني، ومن الفرنساوي ميل يعني ألف. ميلينيوم، يعتقدوا أن المسيح هيجي على الأرض ويملك ألف سنة تبقى كلها خير وبركة. إنما هذا الاعتقاد اعتقاد خاطئ، والاعتقاد ده اعتقاد يهودي. اليهود هم الذين وضعوا هذا المعتقد، لأن هم رفضوا المسيح اللي جاء. احنا مستنين المسيح الحقيقي، والمسيح الحقيقي في نظرهم هيجي يملك ملك أرضي، أو يعيد مملكة داود الدينية مرة تانية. ولذلك فقد تجمع اليهود من أنحاء مختلفة من العالم وأسسوا دولة إسرائيل، ويقال والله أعلم أنهم بنوا حجارة الهيكل في أمريكا وإنها أرسلت إليهم. وأنا سبق في مرة من المرات كلمتكم عن هذا الموضوع لعله في السنة اللي فاتت أو اللي قبليها، إنما هذا لن يكون، لأن المسيح قال على الهيكل أنه لا يترك حجر على حجر إلا وينقل. أما ملكوت المسيح، ملكوت المسيح فهو ملكوت روحي لا مادي. اليهود فكروا ان ملك المسيح ملك مادي، وده سبب خوف هيرودس. اما سمع ان في ملك لليهود اتولد، اما سمع من المجوس، وظن انه ياتي لكي ياخذ عرشه، ولذا قتل اطفال بيت لحم. والمجوس الوافدين من المشرق حينما اتوا الى اورشليم كانوا يقولون: اين هو المولود ملك اليهود؟ لأننا رأينا نجمه في المشرق وأتينا لنسجد له. إنما اليهود فهموا الملك ده ملك مادي، إنما في نفس الوقت ده ما يتناسبش مع الملك. ملك يتولد في مزود حقير. ويذكر الإنجيل المقدس حادثتين بخصوص نظر اليهود إلى المسيح ملكا ومحاولة تنصيبه ملكا. الحادثة الأولى بعد معجزة إشباع 5000 من 5 أرغفة وسمكتين، يقول يوحنا البشير: فلما رأى الناس الآية التي صنعها يسوع قالوا: إن هذا هو بالحقيقة النبي الآتي إلى العالم. وأما يسوع فإذ علم أنهم مزمعون أن يأتوا ويختطفوه ليجعلوه ملكا انصرف أيضا إلى الجبل وحده، هرب منهم. ده في يوحنا 6:14 و15. والمرة الثانية في يوم حد الشعانين زي الحد الجاي، حينما دخل المسيح في صورة ملك منتصر والناس فرشوا ثيابهم وكان الشعب يهتف: مبارك الملك الآتي باسم الرب، مباركة مملكة أبينا داود الآتي باسم الرب. كلام ده في لوقا 19:38 ومرقس 11:10. لكن المسيح له المجد رفض ملك العالم، لذا حينما اقترب إلى مدينة أورشليم نظر إليها وبكى عليها قائلا: إنك لو علمت أنت أيضا حتى في يومك هذا ما هو لسلامك، ولكن الآن قد أخفي عن عينيك، فإنه ستأتي أيام ويحيط بك أعداؤك بمترسة ويحدقون بك ويحاصرونك من كل جهة ويهدمونك وبنيك فيك، ولا يتركون فيك حجرا على حجر لأنك لم تعرفي زمان افتقادك. كلام ده في لوقا 19 من 41 إلى 44. ولأن المسيح رفض مملكة العالم وصدم اليهود فيه لأنه لم يحقق لهم أمالهم العالمية على المستوى المادي، صرخوا أمام بيلاطس: ليس لنا ملك إلا قيصر. وهزأوا بالمسيح وألبسوه رداء أرجوانيا وهو ثوب الملوك، ثم وضعوا على رأسه إكليلا من شوك وكأنه تاج، وكانوا يسخرون منه. ولا زال الكثير من المسيحيين يحاربون ويريدون انتصار الكنيسة بالمشاجرة، مع أن المسيح قال لبيلاطس وهو يحكم بصلبه: لو كانت مملكتي من هذا العالم لكان خدامي يجاهدون لكي لا أسلم إلى اليهود، لكن الآن ليست مملكتي من هنا. يريت المسيحيين يفهموا هذا الكلام. ليس عندنا منطق للقوة، القوة المادية. لقد ذكر معلمنا بولس في الإصحاح السادس والأخير من رسالته إلى أهل أفسس، ذكر أسلحة، ولكنه ذكرها بصفة أسلحة روحية، فتكلم عن خوذة الخلاص ودرع البر وترس الإيمان وسيف الروح الذي هو كلمة الله. ما زال كثير من المسيحيين، وطبعا أنا بتكلم عن المسيحيين في كل مكان في العالم، يريدون انتصار الكنيسة بالمشاجرة، مع أن المسيح يقول لبيلاطس وهو يحكم بصلبه: لو كانت مملكتي من هذا العالم لكان خدامي يجاهدون لكي لا أسلم إلى اليهود، لكن الآن ليست مملكتي من هنا. كلام ده في يوحنا 18:36. جاء المسيح ليؤسس مملكة على الأرض، دعاها ملكوت الله أو ملكوت السماوات، هو ملكها، لكنها مملكة روحية. لقد سأل بيلاطس المسيح: أفأنت إذن ملك؟ أجاب يسوع: أنت تقول إني ملك، لهذا قد ولدت أنا، ولهذا قد أديت إلى العالم لأشهد للحق. الكلام ده في يوحنا 18:37. ومملكة المسيح هي مملكة الحق والقلب، فقد جاء المسيح ليملك على قلوب البشر، يملك بالمحبة وليس بالعنف، ولا يملك بالسيف وبالحرب. كان ملكا بغير سيف إلا سيف الروح الذي هو كلمة الله، وكان ملكا بغير قوة مادية سوى قوة الحب الذي به ملك على قلوب البشر جميعا. قال أحدهم: صرخ اليهود قائلين عن المسيح وهو معلق على الصليب، صرخوا: إن كان هو ملك إسرائيل فلينزل الآن عن الصليب فنؤمن به، أما نحن فنقول إننا نؤمن به ونسجد له، لأنه رفض أن ينزل عن الصليب حبا لنا ومن أجل فدائنا. نحن لا نؤمن بالعنف في أي صورة من صوره. إن كان هو ملك إسرائيل فلينزل الآن عن الصليب فنؤمن به، لكن إحنا بنؤمن به وبنسجد له لأنه رفض أن ينزل عن الصليب من أجل خلاصنا. إيه المقصود بكلمة ملكوت الله؟ ببساطة أن المسيح يملك على حياة الإنسان، أو يبقى حياة الإنسان ملك لله، واللي بيملك شيء بيتصرف فيه كما يريد. احنا قلنا ان ملكوت الله وملكوت السماوات تعبيرين بيفيدوا معنى واحد، لان ملكوت الله على الارض هو حكم السماء، حكم السماء للمؤمنين على الارض. احنا بناخد عربون المجد الابدي واحنا لسه بالجسد على الارض، ولازم ده يبقى اختبار كل واحد مننا. سأل الفريسيون المسيح مرة: متى يأتي ملكوت الله؟ وطبعا الفكرة فكرة مادية لازقة في دماغه. ملكوت الله يعني الله يؤسس مملكة، مملكة دينية، مملكة ثيوقراطية جاية من ثيئو يعني الله، مملكة دينية الله هو اللي يحكم فيها. داود كان ملك وفي نفس الوقت كان هو نبي. سألوا متى يأتي ملكوت الله، الفكر المادي مسيطر عليهم، فكان جوابه: لا يأتي ملكوت الله بمراقبة، ولا يقولون هو ذا هنا أو هو ذا هناك، لأن ها ملكوت الله داخلكم. ها ملكوت الله داخلكم جواكم. كلام ده في لوقا 17 عدد 20 و 21. كان جواب المسيح هذا على الفريسيين من نوع جوابه على نيقوديموس في إصحاح 3 من إنجيل يوحنا، هو بيكلمه عن الميلاد الثاني. المسيح قال لنيقوديموس: إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله. الحق الحق أقول لك، إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. المولود من الجسد جسد هو، والمولود من الروح هو روح. وخلاصة الإجابة أن ملكوت الله روحي، لا يأتي بمراقبة. وبدم حاجة روحية أنا ما أقدرش أشوف الروح. هو ليس شيئا ماديا يخضع للحدود الجغرافية، مملكة لها حدود، ولا يقع تحت حصر البصر لأنه أوسع من أن يحده مكان. لا يقولون هو ذا ها هنا أو هو ذا هناك. تعبير المسيح لا يأتي ملكوت الله بمراقبة، ها ملكوت الله داخلكم، إنما يصف تماما وبدقة صورة ملكوت المسيح الروحي. لقد بدأ هذا الملكوت في بيت، في مزود بيت لح، دون أن يحس به العظماء والأغنياء وحكماء هذا الدهر، وظهر فجأة في الهيكل بأورشليم، ولم يتعرف عليه أحد سوى سمعان الشيخ وحنة بنت فنوئيل النبية، كما نقرأ في لوقا إصحاح 2. وإذا قلنا إن ملكوت السماوات أو ملكوت الله هو ملك السماء على الأرض، أو ملك الله على الأرض من خلال المؤمنين، نقول إن السماء لغاية دلوقتي لم تملك بعد على الأرض، إنما الذي يملك على الأرض الآن ببطشه وجبروته وطغيانه هو الشيطان رئيس هذا العالم. فنحن في عالم غريب امتلأ بالأوضاع المقلوبة، فالأشرار في العالم يثابون والأبرار يعاقبون، وعباد الله يهانون وعباد البعل يكرمون. كم من أبرار في أغلال السجون يرسفون، وكم من عابثين في الأرض فسادا في بحبوحة يرتعون. ليس هذا هو حكم السماء على الأرض، إنما هو حكم الشيطان على الأرض. وإن يكن بسماح من الله الذي يسمح بحدوث الشر وبوجوده، لكن هذا كله إلى حين. والسماء تحكم الأرض من خلال الأبرار والقديسين والأتقياء الذين أسلموا حياتهم لله. ننتقل لجزء مهم جدا، أو الجزء الرئيسي في موضوعنا، عن أمثال المسيح، عن الملكوت ودلالتها. ضرب السيد المسيح عدة أمثال لتوضيح صفات ملكوت الله. ففي إصحاح واحد، هو الإصحاح 13 من الإنجيل بحسب القديس متى، أورد 7 أمثلة عن الملكوت: مثل الزارع، مثل الزوان والحنطة، مثل حبة الخردل، مثل الخميرة التي خمرت العجين كله، مثل الكنز المخفى، مثل اللؤلؤة الكثيرة الثمن، مثل الشبكة المطروحة في البحر. ثم في الإصحاح 20 يتكلم عن مثل الفعلة والكرم. وفي مثل في الإصحاح 21 يتكلم عن مثل الكرم والكرامين، ومثل العرس والمدعوين في الإصحاح 22، ثم مثل العذارى الحكيمات والجاهلات في الإصحاح 25 من إنجيل معلمنا متى. في كل مثل من الأمثلة دي هي المسيح بيوضح جانب من جوانب تعليمه بخصوص الملكوت، أو يوضح بعض ملامح هذا الملكوت. ثم هناك نقطة ينبغي أن لا تغيب عن أذهاننا، أن بعض أمثلة المسيح عن الملكوت قصد بها المسيح الكنيسة التي هي مملكته والتي تضم أعضاء جسد السر غير المنظور. إحنا دلوقتي هنبتدي نتكلم عن كل مثل من هذه الأمثلة ونشوف ماذا يقصد المسيح بها. أول مثل، مثل الزارع. مثل الزارع ورد في الثلاثة بشائر الأولى، ورد في متى 13 من 1-9 ومن عدد 18-23، وفي مرقس 4 من 1-9 ومن آية 13-20، ثم ورد في إنجيل لوقا الإصحاح 8 من 4-15. أنا أرى من المفيد إن إحنا برضو نقرأ الجزء ده هو. فكلمهم كثيرا بأمثال قائلا: هو ذا الزارع قد خرج ليزرع، وفيما هو يزرع سقط بعض على الطريق فجاءت الطيور وأكلته، وسقط آخر على الأماكن المحجرة حيث لم تكن له تربة كثيرة فنبت حالا إذ لم يكن له عمق أرض، ولكن لما أشرقت الشمس احترق، وإذ لم يكن له أصل جف، وسقط آخر على الشوك فطلع الشوك وخنقه، وسقط آخر على الأرض الجيدة فأعطى ثمرا، بعض 100 وآخر 60 وآخر 30. من له أذنان للسمع فليسمع. وابتدى المسيح بعد كده هو نفسه يفسر مثل الزارع. كل من يسمع كلمة الملكوت ولا يفهم كلمة الملكوت ولا يفهم، فيأتي الشرير ويخطف ما قد زرع في قلبه، هذا هو المزروع على الطريق. والمزروع على الأماكن المحجرة هو الذي يسمع الكلمة وحالا يقبلها بفرح، ولكن ليس له أصل في ذاته، بل هو إلى حين. فإذا حدث ضيق أو اضطهاد من أجل الكلمة فحالا يعثر. والمزروع بين الشوك هو الذي يسمع الكلمة، وهم هذا العالم وغرور الغنى يخنقان الكلمة فيصير بلا ثمر. وأما المزروع على الأرض الجيدة فهو الذي يسمع الكلمة ويفهم، وهو الذي يأتي بثمر فيصنع بعض 100 وآخر 60 وآخر 30. إيه اللي المسيح عاوز يقولهن من خلال مثل الزارع؟ المسيح يوضح مسؤولية الإنسان في أن يملك المسيح على قلبه في أربع حاجات: في الزارع والبزار والتربة والنتيجة. أربع حاجات. من جهة الزارع في موضع آخر يقول المسيح: الزارع الزرع الجيد هو ابن الإنسان اللي هو المسيح. فالزارع ما فيهوش عيب. ومن جهة البزار هي كلمة الله، وكلمة الله ما فيهاش عيب، كلمة الله جيدة وحية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين. يبقى الزارع جيد، البزار جيدة، يتبقى التربة التي تشير إلى قلب الإنسان، وهذه التربة هي التي تعطي النتيجة، نتيجة الثمر. إذا كان الزرع ده حينمو أو ما ينموش، حيعطي ثمر أو لا يعطي. المسيح يوضح هنا مسؤولية الإنسان بكل وضوح. في قال لنا أن في أربع أنواع من التربة: الطريق، الأماكن المحجرة، الأماكن اللي فيها شوك، الأرض الجيدة. وما المسيح يقول الطريق، اوعوا تفكروا الشوارع اللي بالأسفلت دي، لا، الطريق في وسط الغيط يعني مدق الناس اعتادت انها تمشي فيه، فدقته برجليها والأرض اتكبست ما بقتش مسامية. وهذه مسؤولية الإنسان، كون يحول جزء من قلبه إلى ما يشبه الطريق، أفكار داخلة وخارجة، شهوات داخلة وخارجة، حولت جزء من التربة الصالحة إلى طريق بينداس. أي فكر شرير ممكن يدخل بلا مانع ولا عائق، أي شهوة ممكن تدخل بلا مانع ولا عائق. ده لو في غيط واحد ما يسمحش لحد أنه يمشي من جواه. هنا تتضح مسؤولية الإنسان بالنسبة لهذا الجزء الذي صار طريقا. والجزء الذي نبت فيه الشوك، كيف أهمل وكيف نبت فيه الشوك؟ الشوك ده ما بيتزرعش، ما فيش واحد بيجيب شوك ويزرعه، ربما تحمل الريح بعض الحبوب أو الحاجات بواسطة الريح، إنما الفلاح لو يقظ بينظف الحقل بتاعه باستمرار. ومع كل ذلك فيمكن تحويل كل نوع من أنواع التربة هذه إلى تربة جيدة. إحنا بنستصلح دلوقتي في الصحراء اللي هي رمل، زي رمل المباني، احنا بنستصلح الاراضي الصحراوية، وممكن استصلاح الطريق يتحرد بالمحرات ويتعزق يتحول الى ارض جيدة. الارض المحجرة ممكن تتنقل احجار منها، الارض اللي فيها الشوك ممكن يتنقى الشوك. وطبعا كل حاجة من الحاجات دي ليها مغزى، ايه هو الشوك يطلع ايه؟ اللي بيخنق كلمة الله. فهنا المسيح بهذا المثل يوضح مسؤولية الإنسان بالنسبة لقبول كلمة الله، أو بالنسبة لأن يملك الله على قلب هذا الإنسان. ممكن تحويل كل نوع من الأنواع دي إلى تربة جيدة تعطي ثمرا جيدا، لكن الأمر يحتاج إلى حاجة واحدة المسيح ذكرها، يقول: والذي في الأرض الجيدة هو الذين يسمعون الكلمة فيحفظونها في قلب جيد صالح ويثمرون بالصبر. يثمرون بالصبر. احنا ساعات افكارنا بتبقى افكار ضحلة وسطحية، عمر ما الواحد يحط البذرة النهاردة يبص لها تاني يوم بقت نبات، الناس اللي اخترعوا الصواريخ اللي بتطلع القمر وبتلف حوالين الكرة الأرضية، الحاجات المذهلة، لم يتوصلوا لاختراع ان هم يحطوا بذرة النهاردة تبقى شجرة طولها 20 متر بكرة، ومش ممكن حيتوصلوا الى هذا. ولذلك المسيح يقول ان هؤلاء الناس يثمرون بالصبر. الحياة الروحية تحتاج الى صبر وتحتاج الى جهاد. بصبركم تقتنون انفسكم، اما انتم فتحتاجون الى الصبر. في مثلين تانيين هنقدمهم مع بعض لانهم مرتبطين ببعض، المغزى بتاعهم واحد. المثل الاولاني مثل الزوان والحنطة في متى 13 من 24 الى 30، وتفسير المثل في نفس الإصحاح من 36 ل 43، ثم مثل الشبكة المطروحة في البحر في متى 13 من 47 إلى 50. مثل الزوان ده مثل جيد جدا، وفي مبادئ روحية سليمة وعميقة. قدم لهم مثلا آخر قائلا يشبه ملكوت السماوات إنسانا زرع زرعا جيدا في حقله. إنسان زرع زرعا جيدا في حقله، وفيما الناس نيام جاء عدوه وزرع زوانا في وسط الحنطة ومضى، فلما طلع النبات وصنع ثمرا حينئذ ظهر الزوان أيضا. فجاء عبيد رب البيت وقالوا له يا سيد أليس زرعا جيدا زرعت في حقلك، فمن أين له زوان؟ فقال لهم إنسان عدو فعل هذا. فقال له العبيد أتريد أن نذهب ونجمعه نجمع الزوان؟ فقال لا، لئلا تقلعوا الحنطة مع الزوان وأنتم تجمعونه، دعوهما ينميان كلاهما معا إلى الحصاد. سبوهم ينموا الاثنين مع بعض إلى الحصاد، وفي وقت الحصاد أقول للحصادين اجمعوا أولا الزوان واحزموه حزما ليحرق، وأما الحنطة فاجمعوها إلى مخزن. وبعدين في تفسير المثل ده التلاميذ قالوا له فسر لنا مثل زوان الحقل. أجاب وقال لهم الزارع الزرع الجيد هو ابن الإنسان، والحقل هو العالم، والزرع الجيد هو بنو الملكوت، والزوان هو بنو الشرير، والعدو الذي زرعه هو إبليس، والحصاد هو انقضاء الدهر، والحصادون هم الملائكة. فكما يجمع الزوان ويحرق بالنار هكذا يكون في انقضاء هذا العالم. الكلام واضح، انما ايه اللي احنا عاوزين نقوله؟ يقول علماء النبات ان بذرة الزوان شديدة الشبه بحبة الحنطة حبة القمح، كما ان النبات اللي هو الزوان في صغره حينما يكون صغيرا يكون شديد الشبه بالحنطة، لذا يصعب في الأطوار الأولى من النمو التمييز بين الحنطة والزوان، ولا يظهر الفارق جليا إلا بعد ظهور رؤوس النبات أو الثمر. ولكن في هذه المرحلة أما يكون طلع ثمر تكون الجذور تشابكت مع بعض من تحت داخل التربة، بحيث يتعذر اقتلاع نبات الزوان بدون اقتلاع بعض الحنطة معه. بعض آباء الكنيسة زي القديس يوحنا ذهبيل فم والقديس أغسطينوس على وجه التحديد بيفسروا الزوان أنه رمز للتعليم الفاسد والهرطقة في الكنيسة أو الهراطقة. المسيح عاوز يقول إيه من خلال المثل ده؟ كمثل للملكوت وجود الشر في العالم أمر واقع، ليس لأن الله يريد الشر، ولكن الله يسمح بوجود الشر. ووجود الشر امتحان للمؤمنين ولأولاد الله. فالمقصود بالمثل وجود الشر في العالم كواقع واستمراره بسماح من الله. ويجب أن نحيا في العالم ونتعامل مع الناس على الأساس ده، إن في ناس أشرار، إنما هذا لا يجعلنا نغير مبادئنا، لأن المسيح أوصانا لا أن نحب الجميع فقط، بل حتى أعدائنا يجب أن نحبهم وأن نصلي لأجلهم ونصفح عن إساءاتهم. إذا كان المسيح بيقول أن الزوان هو بنو الشرير، يعني أولاد الشيطان، فالكلمة دي مش غريبة، لأن المسيح قال مرة لليهود أنتم من أب هو إبليس وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا. من الذي زرع الزوان؟ قال لهم عدو، وبعدين فسروا أنه هو إبليس. عمل كده ازاي؟ يقول فيما الناس نيام. ازاي عدو الخير بيزرع الزرع بتاعته، الزرع بتاعه، حينما يكون الانسان في غفلة وفي حالة عدم يقظة روحية، نايم. المقصود بالنوم هنا مش النوم بتاع الليل، نوم الجسد، زي ما المسيح لما يتكلم عن السهر مش المقصود سهر الجسد، لا، سهر الفكر وسهر القلب وسهر الروح. فيما الناس نيام، وعدم اليقظة عمل إرادي، الإنسان غير المتيقظ لخلاص نفسه وبيسيب الأفكار تجيله. دي مسؤوليته، إن ملكوت الله داخل قلب الإنسان يحتاج إلى يقظة مستمرة. أنا بتصور قلب الإنسان، يعني التكوين الإنسان زي ما ربنا خلقه داخل القفص الصدري، ولو أني طبعا مش دكتور، إنما بحسب معلوماتي البسيطة في الطب، عامل غدد عشان تحارب الجراثيم. اللوستين دول غدتين، وهنا في غدد، وتحت عند ثنية الفخذ في غدد. واحد يطلع له حاجة في ايده يقول لي طالع لي حيل. حيل ايه ده؟ هنا في ميكروبات الغدد دي عمالة تقاوم فيها. الله بيتحفظ على هذا القلب، واذا كان القلب بيقصد به الناحية الروحية فايضا ينبغي ان نحافظ على هذا القلب محافظة شديدة، ما فيش حاجة تتسرب اليه، زي ما ربنا وضع هذه الغدد ووضع هذا القلب في مكان امين بحيث لا تتسرب إليه أي جرثومة من الجراثيم على قدر الإمكان. كذلك أيضا ينبغي أن نكون نحن متحفظين أيضا بالنسبة للقلب من الناحية الروحية. ما هو عملك أنت إزاء الزوان؟ وده سؤال مهم أرجو أن احنا كلنا نفهمه. ما هو عملك إزاء الزوان؟ ما هو عملك إزاء الأشرار؟ أنت عملك مش اقتلاع الزوان، أنت عملك مش اقتلاع الشر من العالم. العبيد سألوا السيد قالوا له اسمح لنا ان احنا نروح نقتلع الزوال. قال لهم لا، انا كل خوفي على الحنطة لألا تقلعوا الحنطة مع الزوال. امال نعمل ايه؟ دعوهما الحنطة والزوان ينميان معا الى يوم الحصاد. يبقى انت شغلانتك ايه وعملك ايه ومسؤوليتك ايه؟ مسؤوليتك هي النمو. دعوهما ينميان معا. انت شغلانتك انك انت كحنطة ان تنمو، انما مش شغلانتك ولا مسؤوليتك انك انت تقتلع الزوان. ده الموضوع ده حير الانبياء. واحد زي ارميه يقول لربنا ابر انت يا رب من ان اخاصمك، ولكني اتكلم من جهة احكامك، لماذا تنجح طريق الاشرار؟ اطمأن كل الغادرون غدرا. انت حيرتني، انت بتنجح طريق الاشرار ليه؟ دي مش شغلانتك، دي شغلانة ربنا. انت شغلانتك انك انت تنمو. المسيح قال ليرى الناس اعمالكم الصالحة ويمجدوا اباكم الذي في السماوات. انت ما تقدرش تمسك واحد وتقول له غصب عنك، لازم تبقى تسيب الشر وتسلك او تسعى في طريق الخير. دي مش شغلانتك، انت شغلانتك انك انت تنمو، وحينما تنمو ستصير قدوة. وبعد كده اللي مش هيتعلم منك دي مسؤوليته، الله هيحاسبه. دعوهما ينميان معا الى يوم الحصاد. الخير هيفضل جنب الشر لغاية يوم الحصاد. ومن وقت ما العالم بدأ والشر موجود جنب الخير. وقايين قام على اخوه هابيل وقتله. وحتى في الاساطير القديمة الاسطورة الفرعونية القديمة ان كانوا اربعة اخوات، اتنين كويسين واتنين وحشين. الكويسين كان اوزوريس واخته ايزيس، والوحشين كان ست وبرضو اخوهم واخته نفتيس. والاسطورة بتقول ان، ولا داعي للخوض في التفاصيل، ان عمل مكيدة ست عشان يموت اوزوريس، وفعلا موته. وظلت إيزيس تبحث عنه لغاية ما رجعته للحياة، ورفض أن يأتي إلى هذا العالم المملوء بالشر، فقال أنا حبقى إله على العالم الآخر. ولذلك في عقيدة الفراعنة أن أوزوريس هو إله العالم الآخر، واللي بيحاسب الموتى في محكمة الحساب الأخروية. منذ بداية العالم الشر موجود مع الخير بسماح من الله، وسوف يظل هذا الشر. دعوهما ينميان معا إلى يوم الحصاد. الحصاد له هو نهاية العالم. كل خوف ربنا على الحنطة، كل خوف ربنا على الحنطة لئلا تقلعوا الحنطة مع الزوان. انا الزوان ده يروح في 60 داهية، انا ما يهمنيش الزوان ده، مصيره هيتحرق. انما لا، انا خايف على الحنطة. ولذلك اقول لكم في اسى وفي اسف شديد ان كثيرين ممن انشغلوا في الكنيسة بنزع الزوان حسب تفكيرهم اساءوا الى انفسهم والى الكنيسة. ناس حطوا كل همهم في الاصلاح، عاوزين يشيلوا الزوان، فمضوا حياتهم لا شالوا الزوان وقلعوا الحنطة مع الزوان، ولم يفهموا حكمة المسيح دعوهما ينميان معا إلى يوم الحصاد. الله لا يوافق على استئصال الشر رغم بغضه له. ليه؟ خوفا على الخير. لنحذر أيها الإخوة عند تقليم الأغصان الجافة في الشجرة أن احنا نجور عليها ونقتطع أجزاء حية في الشجرة. ورغم فساد كهنة اليهود ومعلميهم من الكتبة والفريسيين، المسيح فيما كان يهاجمهم كان حريصا على مهاجمة فسادهم الشخصي دون أن يهاجم الدور الديني الذي كانوا يؤدونه. يقول على كرسي موسى جلس الكتبة والفريسيون، فكل ما قالوه لكم أن تعملوه اعملوه وافعلوه، ولكن مثل أعمالهم لا تفعلوا. حياتهم الخاصة هم دي غلط، ما تعملوا زيها، إنما التعليم اللي بيعلموه ده تعليم الله، ولذلك زي ما يقول لكم اعملوا. وفي المثل ده بيقول إن العدو بعد ما زرع الزوان مضى، وفيما الناس نيام جاء عدوه وزرع زوانا في وسط الحنطة ومضى. مش انت رايح فين؟ الزوان لا محتاج للسقي ولا محتاج لأي حاجة أبدا، ده الزرع اللي بيسموه زرع الشيطان يطلع لوحده ومش محتاج لحاجة. هو مضى حتى لا يرى. وأسلوب إبليس في العمل هو التخفي، وهو بحسب تعبير معلمنا بولس يغير شكله إلى شبه ملاك نور. أما الخداع يجي منين؟ الزوان لا يحتاج إلى عناية، الشيطان يعتني به، الشيطان يغذي الشر ويساند الأشرار. السقوط لا يحتاج إلى جهد، كون يبقى واحد واقف عاوز يقع يروح سايب نفسه بس يروح واقع، إنما الصعود هو الذي يحتاج إلى جهد. سيظل الحنطة الزوان والحنطة متجاورين، الأشرار هيبقوا جنب القديسين وهيفضلوا كده، والعالم هيستمر للنهاية بالطريقة دي. هي ما تتضايقوش، لأن الناس دول الأشرار هم اللي بيزكوكم. هو أنا لو كنت في مجتمع قديسين كله قديسين مش هاخد بركة الاحتمال، هاحتمل مين؟ ده كلهم قديسين، لا حد بيضايقني ولا حد بيستفزني ولا حد بيسيء إلي، مجتمع قديسين. الناس دول بسببهم حناخد الإكليل. والله لهذه الحكمة يترك الزوان، يترك الأشرار في العالم، يسبوهم، دعوهما ينميان معا إلى يوم الحصاد. سيظل الخير والشر معا حتى نهاية العالم اللي هو الحصاد. وفي سفر الرؤيا 14 عدد 15 يقول: وخرج ملاك آخر من الهيكل يصرخ بصوت عظيم إلى الجالس على السحابة: ارسل منجلك واحصد، لأنه قد جاءت الساعة للحصاد، إذ قد يبس حصيد الأرض. امتى الدنيا هتنتهي؟ اما القديسين ينتهوا. فاذا فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح لشيء ولا لمزبلة الا لان يطرح خارجا ويداس من الناس. ومثل الشبكة المطروحة في البحر لها نفس المعنى في متى 13:47-50، ولذلك سوف نشير اليها مجرد اشارة، لأن نفس المعاني هي اللي في مثل الزوان والحنطة. أيضا يشبه ملكوت السماوات شبكة مطروحة في البحر وجامعة من كل نوع، فلما امتلأت أصعدوها على الشاطئ من كل نوع، الصالح والطالح. فلما امتلأت أصعدوها على الشاطئ وجلسوا وجمعوا الجياد إلى أوعية، وأما الأردياء فطرحوها خارجا. هكذا يكون في انقضاء العالم، يخرج الملائكة ويفرزون الأشرار من بين الأبرار ويطرحونهم في أتون النار إلى آخره. وبرضو نفس الفكرة، شبكة واحدة فيها السمك الجيد والسمك الرديء، الاثنين موجودين. ننتقل إلى مثلين ليهم برضو ارتباط بعض في متى 13. المثل الأول مثل حبة الخردل، والمثل الثاني مثل الخميرة التي خبأتها امرأة في 3 أكيال دقيق حتى اختمر العجين كله. والمثلين دول حلوين. مثل حبة الخردل جاء في متى 13 عددين 31 و 32، ومرقص 4 من 30 ل 32، ولقى 13 عدد 18 و 19. خلينا في مثل حبة الخردل الأول. يقول: يشبه ملكوت السماوات حبة خردل أخذها إنسان وزرعها في حقله، وهي أصغر جميع البذور، ولكن متى نمت فهي أكبر البقول، وتصير شجرة حتى أن طيور السماء تأتي وتتآوى في أغصانها. القديس إيرونيموس أو القديس جيروم، إيرونيموس الاسم الشرقي وجيروم هو الاسم الغربي، هو أحد علماء الكنيسة وقديسيها في القرنين 4 و5. يقول إن ملكوت السماوات في هذا المثل، مثل حبة الخردل، هو الكرازة بالإنجيل. المثل ده بيشير إلى الملكوت وامتداده، امتداد ملكوت الله على الأرض. فالمسيحية بدأت متواضعة في أعداد قليلة، ولكن سرعان ما انتشرت، زي ما بيقول: الذين لم تسمع أصواتهم في كل الأرض خرج منطقهم، وإلى أقطار المسكونة بلغت أقوالهم. دانيال تنبأ عن هذا المثل في دانيال 4:10-12. يقول: كنت أرى في رؤيا يعني، فإذا بشجرة في وسط الأرض وطولها عظيم، فكبرت الشجرة وقويت فبلغ علوها إلى السماء ومنظرها إلى أقصى كل الأرض. أوراقها جميلة وثمرها كثير وفيها طعام للجميع، وتحتها استظل حيوان البر، وفي أغصانها سكنت طيور السماء وطعم منها كل البشر. المثل ده بيشير إلى خطة ربنا، خطة ربنا. الشيء يبدأ صغير ويكبر، على عكس تفكير الإنسان مننا، عاوز يحط رجله على أول سلمة والرجل الثانية على آخر سلمة في السلم. إن شاء الله يكون البيت 10 أدوار، عاوز أول رجل على أول سلمة والرجل الثانية على آخر سلمة. أسلوب المسيح مش كده. أسلوب المسيح بدأ ب12 تلميذ وجنبهم 70 تانيين، وذاك الذي خلق العالم بكلمة، قعد يعلم فيهم 3 سنين وتلت، مرة ياخدهم بين الزروع والحقول، مرة يطلع بيهم الجبل، مرة يركب بيهم السفينة ويبدو نائما في مؤخر السفينة، ويسمح للأمواج والأنواء والرياح أنها تعصف بالسفينة. 3 سنين وتلت عمال يعلم فيهم. هو كان بكلمة يقدر يعلمهم، لأن الكتاب يقول: ويكون الجميع متعلمين من الله. إنما دي خطة ربنا، كل شيء بالتدريج، كل شيء بهدوء. أسلوب الشيطان هو العمل المبهر، ولذلك يقول الشيطان للمسيح في التجربة: أراه جميع ممالك العالم ومجدها في إيه؟ في لحظة من الزمان. دي شغلانة الشيطان، ولذلك المثل بيقول العجلة من الشيطان. ولذلك فإن المسيح أيضا ردا على هذا يقول: رأيت الشيطان ساقطا كالبرق من السماء. زي ما كده بسرعة، هو أيضا سقوطه كالبرق. التؤدة، المثل الإنجليزي يقول: slowly but surely. الواحد يثبت أقدامه بالراحة، ولعل الوضع اللي احنا فيه برضو بيفكرنا المشاكل عاوزة بالراحة. الواحد لو بيبقى عصبي وفي شوية خيط ولا دبارة متعقدين مش هيعرف يحلهم أبدا. بالراحة كل حاجة تتحل. عاوزة صبر وعاوزة وقت وماله، والحاجات دي كلها بتعطينا فضيلة وبتعطينا أجر من الله. حركة ربنا يسوع المسيح بدأت صغيرة، حركة الكرازة، ولكن سرعان ما امتدت. آخر عبارة المسيح قالها ليهم قبيل صعوده إلى السماء: تكونون لي شهودا في أورشليم واليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. أربع حقول، كل حقل أصعب من الثاني وأوسع من الثاني. أورشليم دي كده، وبعدين اليهودية أوسع، وبعدين السامرة أوسع وأصعب لأن العبادة بتاعتهم كانت مختلطة بعبادة وثنية، وبعدين إلى أقصى الأرض روح في وسط الأوثان وفي وسط الوحوش. بالتدريج بدأت المسيحية بطيئة لكنها ثابتة. اللي يقرأ منكم سفر أعمال الرسل ما يعرفش السنين، من بنش السنين بيفكر ان على طول الدنيا دي، لا، ده القديس بولس آمن بعد 6 أو 7 سنين من نشأة الكنيسة وعمل اللي ما يتعملش فيهم. كان يضطهد كنيسة الله بإفراط ويخربها، والكنيسة كانت بتصلي من أجله، إنما عرفت تجيب أكبر نصير وأكبر معين وأكبر عضد للمسيحية من خلال الصلاة ومن خلال العمل الوئيد المتزن. لا تفرحوا بالثمر السريع، إنما افرحوا بالثمر الحقيقي. ساعات إنسان بيبدأ في حياته الروحية وربنا يحب يشجعه فيديله تعزيات، فمسكين يفكر انه بقى قديس، والله يحجب عنه التعزيات. لا يبهركم الثمر السريع، الحاجة اللي بتيجي بعد وقت بتبقى ثابتة، والله ليه حكمة في كده، لان الانسان اللي بيحصل على حاجة بتعب كثير بيحافظ عليها محافظة كثيرة. حبة الخردل التي صارت شجرة تآوى في ظلها وفي أغصان طيور السماء. طيور السماء هنا بترمز للشعوب الوثنية، والتشبيه ده كان مألوفا في كتب اليهود، الأدب اليهودي في ذلك العصر. فمثل حبة الخردل يشير إلى الانتشار الخارجي للمسيحية، الامتداد. وما زالت حبة الخردل التي صارت شجرة كبيرة تمتد وآخذة في الامتداد رغم تيارات العالم، التيارات المختلفة والحروب المختلفة التي تتحدى المسيحية كديانة في بقاع كثيرة من العالم. ولعل المسيح أراد بهذا المثل أنه يشجع التلاميذ ويقول لهم اوعوا تفكروا أنكم بين يوم وليلة هتبقوا إيه. قال لهم لا تخف أيها القطيع الصغير، لأن أباكم قد سر أن يعطيكم الملك. أنتوا قطيع صغير، وأولاد ربنا الحقيقيين سيظلوا دائما قطيعا صغيرا، القديسين المؤمنين. أما مثل الخميرة فورد في متى 13:33 وفي لوقا 13:20-21، يقول يشبه ملكوت السماوات خميرة أخذتها امرأة وخبأتها في 3 أكيال دقيق حتى اختمر الجميع. إذا كنا اتكلمنا عن حبة الخردة اللي بقت شجرة يشير إلى امتداد الكنيسة وامتداد المسيحية وانتشارها في العالم، فالخميرة تشير إلى مفعول النعمة المسيحية داخل الإنسان. إنما قبل ما أتكلم عن النقطة دي عاوز أشير لنقطة ربما تدور بخلد البعض. الخميرة بيرمز بيها للشر في العهد الجديد وفي العهد القديم أيضا. خميرة رمز للشر، فكيف يستخدمها المسيح هنا رمز لعمل النعمة في قلوب المؤمنين؟ بولس اتكلم عن المسيح له المجد، اتكلم عن الخميرة، احترزوا من خمير الفريسيين الذي هو رياؤهم. وتكلم بولس في كورنثوس الأولى 5:7 وفي غلاطية 5:9 عن الخميرة كرمز للشر. وفي الشريعة الموسوية حرمت الشريعة استخدامها، استخدام الخميرة في التقدمات باستثناء حالة واحدة، ورد في لاويين 23:17. وفي عيد الفصح ولمدة 7 أيام كانوا يعزلون الخمير من البيوت. إزاي المسيح بيستخدم التشبيه الوحش في تبيان أو إظهار ناحية كويسة؟ لا، ده ما يمنعش. المسيح شبه بالأسد، الأسد الخارج من صفر يهوذا، وفي نفس الوقت الشيطان شبه بأسد. إبليس عدوكم يقول كأسد زائر ملتمسا من يبتلعه. ففي الوقت اللي المسيح شبه فيه بالأسد، الشيطان شبه أيضا بالأسد. ما فيش مانع أن الحاجة الواحدة نستخدمها للتشبيه الجيد والتشبيه الوحش. والحية، الحية التي خدعت حواء وأغوتها، حاجة وحشة. والمسيح شبه بالحية النحاسية، وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. ما يمنعش أبدا أن التشبيه الواحد في الكتاب المقدس الذي يستخدم لتصوير ناحية من نواحي الشر، نفس الحاجة تستخدم لتصوير ناحية من نواحي الخير. دي بس على الهامش كده. مثل الخميرة زي ما بقول لكم انها تشير لعمل النعمة في تجديد النفس من جوه. احنا الخميرة بنحطها في العجين، ما نعرفش ايه اللي بيحصل جوه، بيحصل تفاعل. وبعدين يبصوا يلاقوا الخمير بيعلى، يقولوا العجين خمر، في حاجات بتحصل جوه. ده عمل الخميرة، عمل نعمة ربنا في قلب الإنسان الذي يؤمن به ربا وإلها ومخلصا. طيب هو بيقول امرأة يشبه ملكوت السموات، خميرة أخذتها امرأة وخبهتها في 3 أكيال دقيق حتى اختمر الجميع. 3 أكيال دقيق دي تطلع ايه؟ أغسطينوس يرى في 3 أكيال دقيق أنهم يرمزوا لأولاد نوح 3 اللي عمروا العالم بعد الطوفان، سام وحام ويافث. وقال بعض الآباء الآخرين أن 3 أكيال دقيق تشير إلى قارات العالم، 3 اللي كانت معروفة في الوقت ده. دلوقتي في 6 قارات، إنما زمان وقت المسيح كان في آسيا وأوروبا وأفريقيا. والناس اللي بيعرفوا فيكوا جغرافيا يبصوا لهم زي المثلث، وفلسطين في وسط المثلث. ولذلك حتى الطلبة اللي في قطع الساعة الثالثة السادسة، صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها، حتى جغرافيا كان الأمر في وسط الأرض كلها، في وسط 3 قارات. وحتى المسيح أما صلب كان في مندوبين عن 3 قارات، فهيرودس كان يمثل آسيا، وبيلاطس الروماني كان يمثل أوروبا، وسمعان القيرواني مدينة القيروان في شمال أفريقيا كان يمثل أفريقيا، 3 قارات. ولذلك فإن الآباء والمعلمين قالوا على الثلاث أكيال دقيق العالم القديم اللي كان عبارة عن ثلاث قارات. ويقول القديس جيروم، وأنا شخصيا أميل إلى هذا الرأي وهذا التفسير، إن الثلاث أكيال دقيق تشير إلى الروح والجسد والنفس اللي هي بيتألف منها الإنسان ليكونوا واحدا، الثلاثة دول في توافق. وإحنا بنصلي في القداس الإلهي اجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا. عشان إيه؟ لكي نصير جسدا واحدا وروحا واحدا ونجد نصيبا وميراثا مع جميع قديسيك الذين أرضوك منذ البدء. الإنسان كله عمل النعمة بيتفاعل ويجدد الإنسان، يجدد روحه ويجدد نفسه ويجدد حتى جسده. والمرأة في هذا المثل كما يقول القديس جيروم أيضا تشير إلى الكنيسة. وأغسطينوس يرى في الثلاثة أكيال دقيق رأيا آخر. الثلاث أكيال دقيق يقول أنها كل القلب وكل النفس وكل الفكر، أن عمل النعمة يعمل في الإنسان لكي يجدد كل قلبه وكل نفسه وكل فكره. والمقصود بهذا المثل أن رسالة الإنجيل وعمل النعمة هو بمثابة قوة جديدة مجددة انسابت إلى العالم وهي كافية لتجديده. ولذلك كما قلت أكثر من مرة أن معجزة المسيحية الكبرى هي تجديد الخليقة. إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. نأتي إلى المثل السادس ومثل الفعلة في الكرم، وده في متى إصحاح 20 من عدد 1 إلى 16. فإن ملكوت السماوات يشبه رجلا رب بيت خرج مع الصبح ليستأجر فعل لكرمه. الكرم معروف، الكرم هو إيه؟ فاتفق مع الفعل على دينار في اليوم وأرسلهم إلى كرمه. ثم خرج نحو الساعة الثالثة ورأى آخرين قياما في السوق بطالين. هنا بطالين مش يعني وحشين، بطالين يعني إيه؟ من غير شغل، زي ما نقول في بطالة. فقال لهم اذهبوا أنتم أيضا إلى الكرم فأعطيكم ما يحق لكم، فمضوا. وخرج أيضا نحو الساعة السادسة والتاسعة، خلي بالكوا بيربط بين الساعتين دول أن ليهم معنى. وخرج أيضا نحو الساعة السادسة والتاسعة وفعل كذلك. ثم نحو الساعة 11 خرج ووجد آخرين قياما بطالين، فقال لهم لماذا وقفتم ها هنا كل النهار بطالين؟ قالوا له لأنه لم يستأجرنا أحد. قال لهم اذهبوا أنتم أيضا إلى الكرم فتأخذوا ما يحق لكم. فلما كان المساء، لما كان المساء، قال صاحب الكرم لوكيله ادعوا الفعلة واعطهم الأجرة مبتدئا من الآخرين بتوع الساعة 11 إلى الأولين بتوع باكر النهار. فجاء أصحاب الساعة 11 وأخذوا دينارا دينارا. فلما جاء الأولون ظنوا أنهم يأخذون أكثر، فأخذوهم أيضا دينارا دينارا. وفيما هم يأخذون تذمروا على رب البيت قائلين هؤلاء الآخرون عملوا ساعة واحدة، لأن آخر ساعة في النهار عند اليهود الساعة 12، يعني ما يوازي الساعة 6 بعد الظهر. قائلين هؤلاء الآخرون عملوا ساعة واحدة وقد ساويتهم بنا نحن الذين احتملنا ثقل النهار والحر. فأجاب وقال لواحد منهم يا صاحب ما ظلمتك، أما اتفقت معي على دينار فخذ الذي لك واذهب، فإني أريد أن أعطي هذا الأخير مثلك. أو ما يحل لي أن أفعل ما أريد بمالي؟ أم عينك شريرة لأني أنا صالح؟ هكذا يكون الآخرون أولين والأولون آخرين، لأن كثيرين يدعون وقليلين ينتخبون. الإنسان اللي بيخدم المسيح على أساس المعادلات الحسابية وتقدير الوقت والأتعاب والأجور، أو طمعا في مجازاة في هذه الحياة أو الحياة الأخرى، مثل هذا الإنسان لم يفهم روح المسيح. ذلك لأن الخدمة يجب أن نفهم أنها تؤدى لله وفاء لدين إحنا مديونين ليه، وبنخدم بنوفي الدين اللي علينا. ثم من ناحية أخرى فإن الخدمة المسيحية تؤدى من أجل المحبة. اليوم ده إيه؟ اليوم ده إيه؟ ده كل يوم ناس من بكر النهار الساعة الثالثة السادسة والتاسعة والحادي عشر. إيه اليوم ده؟ يقول العلامة أوريجينوس في تفسيره لهذا المثل إن العالم يشبه بيوم طويل، العالم كله الزمن. أول النهار يمثل فترة من آدم إلى نوح، والساعة الثالثة تمثل الفترة من نوح لإبراهيم، والساعة السادسة من إبراهيم إلى موسى، والساعة التاسعة من موسى إلى مجيء الرب ربنا يسوع المسيح. وقد أدمج المسيح له المجد الساعة السادسة مع التاسعة زي ما قلت لكم، يقول وخرج أيضا نحو الساعة السادسة والتاسعة، لأن في هاتين الساعتين كان يدعو اليهود، دول بتوع الفترة من إبراهيم لموسى ومن موسى للمسيح، دول يهود كان يدعوهم ويفتقدهم ويؤسس عهوده معهم، لأن الوقت كان يقترب لخلاص العالم. أما الساعة الحادي عشر فهي من مجيء الرب بالجسد إلى نهاية العالم. ويقول أيضا أنه من باكر النهار حتى الساعة التاسعة تمثل الشعب اليهودي، أما الساعة الحادي عشر فدعي فيها الأمم، الأمم الوثنية. أصحاب الساعة الحادي عشر أما راح لهم ولقاهم لسه بطلين في السوق قاعدين من غير شغل، قال لهم أنتوا ليه واقفين بطلين؟ كان جوابهم عليه لم يستأجرنا أحد، ومعناها إيه؟ لم يأتنا أحد من الأنبياء أو المعلمين الأولين، إن أحدا لم يكرز لنا طريق الحياة، لم يستأجرنا أحد. ده العالم الوثني. والكرم في هذا المثل هو الكنيسة الجامعة، هذه الكائنة من أقاصي المسكونة إلى أقاصيها، كل الشعوب وكل القطعان باركوا. بنسمي الكنيسة الكنيسة الجامعة، وفي قانون الإيمان نقول نؤمن بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، لأنها تجمع المؤمنين في العالم كله، لأن الكنيسة هي جسد المسيح غير المنظور. الكرم هو الكنيسة الجامعة من عصر هابيل الصديق إلى آخر المختارين الذين يولدوا في العالم. والله خلال هذه الفترة الطويلة لم يتوقف عن إرسال عمالا لكرمه ليعلموا شعبه البر، وقد تم ذلك أولا بواسطة الآباء البطاركة. كلمة البطاركة دي مش البطاركة يعني زي عندنا في الكنيسة، كلمة بطاركة يعني آباء، كلمة بطرك يعني أب آباء. إبراهيم يسمى بطريركا، وإسحاق يسمى بطريركا، ويعقوب يسمى بطريركا، والعصر بتاعهم بنسميه عصر الآباء البطاركة اللي هم آباء الآباء. الله افتقد العالم بواسطة الآباء البطاركة، ثم بمعلم الناموس والأنبياء، وأخيرا بواسطة الرسل. يقول فلما كان المساء بدأ يعطيهم أجرهم، المساء يشير إلى نهاية العالم، وما قالش إداهم أجرهم في صباح اليوم التالي، لأن ده رمز للراحة الأبدية. أما جاء يدي الحساب إدى بتوع الحادي عشر في الأول اللي هم قلنا عليهم ان هم الامم الوثنيه. ليه اداهم الاول؟ بولس الرسول في رومية 15:9 يقول الذين مجدوا الله من اجل الرحمه، والرحمه لا ترتبط بالترتيب. ويقول اغسطينوس قديس اغسطينوس ان كل واحد اخذ دينارا بالتساوي، الجميع اخذوا بالتساوي، لان الملكوت هو نصيب الجميع. الملكوت هو نصيب الجميع، كلهم خدوا زي بعض، كلهم في قلب الملكوت، لكن كل واحد عمل عملا مختلفا، لان في بيت ابي منازل كثيره ونجم يختلف عن مجد عن نجم في المجد. ننتقل الى المثل السابع، مثل العرس والمدعوين، وده في متى 22:1-14 وفي لوقا من 14 عدد 16 إلى 24. وجعل يسوع يكلمهم أيضا بأمثال قائلا: يشبه ملكوت السماوات إنسانا ملكا صنع عرسا لابنه. ملك صنع عرسا لابنه، وأرسل عبيده ليدعو المدعوين إلى العرس فلم يريدوا أن يأتوا، فأرسل أيضا عبيدا آخرين قائلا: قولوا للمدعوين هو ذا غذائي أعددته، ثيراني ومسمناتي قد ذبحت وكل شيء معد، تعالوا إلى العرس. ولكنهم تهاونوا ومضوا واحد إلى حقله وآخر إلى تجارته، والباقون أمسكوا عبيده وشتموهم وقتلوهم. فلما سمع الملك غضبه وأرسل جنوده وأهلك أولئك القاتلين وأحرق مدينتهم. ثم قال لعبيده: أما العرس فمستعد، وأما المدعوون فلم يكونوا مستحقين، فاذهبوا إلى مفارق الطرق وكل من وجدتموه فادعوه إلى العرس. فخرج أولئك العبيد إلى الطرق وجمعوا كل الذين وجدوهم أشرارا وصالحين، فامتلأ العرس من المتكئين. فلما دخل الملك لينظر المتكئين رأى هناك إنسانا لم يكن لابسا لباس العرس، فقال له: يا صاحب، كيف دخلت إلى هنا وليس عليك لباس العرس؟ فسكت. حينئذ قال الملك للخدام: اربطوا رجليه ويديه وخذوه واطرحوه في الظلمة الخارجية، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان، لأن كثيرين يدعون وقليلين ينتخبون. طبعا هدف المسيح أو قصد المسيح من وراء هذا المثل هو وجوب تلبية دعوته بدون إبطاء أو تردد وبدون أي حجة. واحد يحتج بأي هم من الهموم، فالدعوة لا تحتمل التسويف. المثل في متى هنا يشير إلى الكنيسة في العالم، أما المثل اللي جاء في لوقا فيتكلم عن العشاء، فهو بذلك يشير إلى الوليمة الأبدية. كثيرون يدخلون الوليمة الأولى اللي هي الكنيسة وسيتركونها، لكن الذي يدخل الوليمة الأخيرة اللي هي الأبدية فلن يخرج منها. يقول الملك أرسل عبيده اللي هم الأنبياء. العبيد في المرة الأولى، بعت العبيد مرتين، العبيد في المرة الأولى هم الأنبياء، والعبيد في المرة الثانية هم الرسل. ويقول العلامة أوريجينوس إن الملك في هذا المثل رمز للآب السماوي، والابن بطبيعة الحال هو المسيح، أما العروس فهي الكنيسة. طب إيه حكاية ثياب العرس اللي دخل لقى واحد ما على وش ثياب العرس ومسكوه ولقحوه بره في الظلمة الخارجية؟ ماذا يكون ثياب العرس هذا؟ آباء الكنيسة فسروا ثياب العرس بالمحبة بعضهم، والبعض الآخر فسروا اللي ما عليهوش ثياب العرس ان هو ما زال في حالة الخطية، لان معلمنا بولس في رومية 13:14 يقول: بل البسوا الرب يسوع المسيح. يلبس المسيح، ولا تصنعوا تدبيرا للجسد لاجل الشهوات. ده ملبس المسيح، يعني ما عندوش ايمان. والغريب الكلام، الانسان ده اللي ما كانش لابس ثياب العرس لما سئل كيف دخل وليس عليه ثياب العرس يقول سكت، والمعنى ان ما عندوش اي عذر. أو إجابة يجيب بها. ماذا يقول الإنسان لله عن خطاياه؟ حسب تفسير أوريجينوس إن الثياب ده هو المحبة، وبيستند للآية بتاعة كولوسي 3:12-14: فالبسوا كمختار الله القديسين المحبوبين أحشاء رأفات ولطفا وتواضعا ووداعة وطول أناة. وعلى جميع هذه البسوا المحبة التي هي رباط الكمال. نيجي للمثلين، مثلين حلوين خالص، مثل 8 و9: الكنز المخفى واللؤلؤة الكثيرة الثمن. وبرضو الاثنين بيتشابهوا. الكنز المخفى في متى 13:44 آية واحدة، واللؤلؤة الكثيرة الثمن في متى 13:45-46. ونبدأ في مثل الكنز المخفى في الحقل. يقول: يشبه ملكوت السماوات كنزا مخفى في حقل، وجده إنسان فأخفاه. احفظوا المثل ده، آية واحدة. يشبه ملكوت السماوات كنزا مخفى في حقل، وجده إنسان فأخفاه، ومن فرحه مضى وباع كل ما كان له واشترى ذلك الحقل. كنز مخفى في حقل، الحقل ده يطلع ايه؟ الحقل ده يطلع ايه؟ ربما كان هذا الحقل هو الإنجيل أو الكتاب المقدس، والكنز مخفي فيه، على نحو ما أن اللبن مختفي في الصدر، والنخاع مختفي في العظام، والمن مختفي في الطل، والماء في البئر، والشهد في خلية النحل. الكنز ليس في حديقة مصورة بسور، بل في حقل مكشوف يمر عليه الناس جيئة وذهابا كل يوم. اللي عاوز الكنز ما عليه إلا أنه يفلح هذا الحقل حتى يجده. من أجل هذا يقول رب المجد: فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية وهي تشهد لي. واحد يقول: أنا قريت الكتاب المقدس وما لقيتش الكنز اللي بتقول عليه. العيب مش عيب الكتاب المقدس، فأغنى المناجم توجد عادة في الأراضي المجدبة وعلى أعماق صحيقة. لا تتوقع أن يوجد الكنز على السطح، سطح أو قرب سطح التربة، لأن الأمر يحتاج إلى عمق. وكانت وصية المسيح لبطرس: أدخل إلى العمق. كثيرون نظروا إلى السطح واستخفوا بالإنجيل، لأنهم طبعا لم يجدوا شيئا على السطح، فأصدروا حكمهم على هذا الأساس، وقالوا إن أقوال المسيح لا تفوق تعاليم بوذا وكونفوشيوس. هناك تفسير آخر للحقل: ربما كان الحقل هو العالم، وده كلام المسيح في موضع آخر، الحقل هو العالم. والمعنى إيه؟ أننا نستطيع أن نرى عمل الله ويد الله، لأن الطبيعة هي كتاب مقدس مفتوح. يعني الإنسان اللي بيعرفش يقرأ ويكتب ما يراش في الكتاب المقدس؟ لا، الطبيعة كتاب مقدس مفتوح. ويقول الرسول بولس في الرسالة الرومية الإصحاح الأول: لأن أموره، أي أمور الله، غير المنظورة، ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات، قدرته السرمدية ولاهوته، حتى أنهم بلا عذر. الطبيعة نفسها بتحدثنا، السماوات تحدث بمجد الله، والفلك يخبر بعمل يديه. الطيور والحيوانات الجامدة كلها تسبح الله. اقروا مزامير 65 و96 و97، حتى الطبيعة الجامدة تسبح الله وتمجده. لكن كيف يكون والحال هذه الكنز مخفى؟ نعم، هو مخفى. مين اللي يظن أن ذلك الفقير المعدم اللي ولد في مزود للبهائم هو الرب يسوع ملك ملوك الأرض، أو رئيس ملوك الأرض كما يقول سفر الرؤيا؟ المسيح هو بيتكلم عن أعمال الرحمة ويقول: كنت مريضا، كنت جائعا، كنت مسجونا، إلى آخره. من يظن أن المسجون هو الرب يسوع؟ ومن يظن أن المريض المقعد هو الرب يسوع، عشان كده هو مخفى. لو صار المجوس بمنطق العالم لما اهتدوا إلى الرب يسوع، عشان كده هو مخفى. لو صار المجوس بمنطق العالم لما اهتدوا إلى الرب يسوع، وحتى لو اهتدوا إليه لما وصلوا إلى كنهه وحقيقته. لكنهم وجدوا الملك، وجدوا فين؟ مضجعا في مزود تحوطه البهائم في أثمال بالية. ولكنهم ما كذبوا ما رأته عيونهم، ولوقتهم سجدوا وقدموا له هداياهم. من يظن أن ملكا يولد في مزود من أجل هذا، فإن هذا الكنز مخفى، مخفى في حق. وعلينا أن احنا نعرف ونشوف. يقول أن هذا الكنز المخفى في الحقل وجده إنسان فأخفاه. أي إنسان؟ فالمسيح أتى لأجل الجميع، لليهود واليوناني، للبربري والسكيسي، للحكيم وللجاهل، للعبد والحر. هذا الإنسان الذي وجد الكنز أخفاه. أخفاه ليه؟ فرعون مصر في زمن موسى أمر القابلات الدايات بتوع اليهود بقتل كل أطفال اليهود الذكور، لكن موسى أخفته أمه 3 شهور، وبذا عاش موسى. والفضيلة هي مولود النفس، تحتاج إلى أن نخبئها. خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليه. نخبئها منين؟ نخبئها من فرعون الروحي الذي هو إبليس. احنا بعد ما نولع الفحم ونسيبه يعلو طبقة من الرماد، نظن انه ما مطفي، انما لو قربنا ايدنا ليه نشعر بالدفء والحرارة. هكذا الانسان في الفضيلة. ومن فرحه بعد ما لقى الكنز مضى وباع كل ما كان له واشترى ذلك الحق. فرحه بيوصف الدافع للاشتياق، كل ممتلكاته قدام الكنز ده، باع كل ما كان له. المسيح يسوي ايه في نظرك؟ في نظر يهوذا ما سواش الا 30 من الفضة، اما انت فكم يساوي في نظرك؟ وعلى الرغم من ان الانسان ده باع كل ما كان له، يعني بقى شحات وبقى فقير، لكن في الوقت نفسه كان بيمتلك كل شيء. كحزانة ونحن دائما فرحون، كفقراء ونحن نغني كثيرين، كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء، بنملك الكنز. يقول باع كل ما كان له واشترى الحقل. مش ضروري الحاجات اللي باعها تبقى ممتلكات، بيوت أو أطيان، لا، مش ضروري تكون حاجات مادية يوزعها على الفقراء. قد لا يكون لدي مالا، لكني أقتني دموعا وخشوعا وسجودا ومسكنة روح. كل الحاجات دي أقدر أشتري بها الكنز. ممكن أشتري الكنز حينما أبيع شهواتي الجسدية وكل المعوقات الخاطئة التي تعوقني عن الحياة مع الله. أبيع كل محبب لنفسي، وهكذا أشتري الحقل الذي به الكنز. الإنسان ده يقول مضى وباع كل ما كان له واشترى الحق. كل دي خطوات إيجابية، أنا مش عاوز أتكلم كثير. مضى وباع كل ما كان له واشترى الحق، دي كلها خطوات إيجابية. إزاي نحصل على المسيح؟ إزاي نحصل على الكنز؟ لازم في خطوات إيجابية. التخلي عن الشهوات، التحلل من كل الرباطات. التلاميذ قالوا المسيح نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك. تركوا وتبعوا، سابوا ثم امتدوا الى ما هو قدام نحو جعالة دعوة الله العليا في المسيح يسوع. وبعدين بيقول ان هو باع كل ما له واشترى الحق، يعني بقى مالك وبقى الحقل ملكه. والمالك يتصرف في ملكه كما يشاء، وهو ده اللي قاله معلمنا بولس أننا ورثة الله ووارثون مع المسيح، بدم خدنا البنوة بأننا وارثون لله ووارثون مع المسيح. لقد صار المسيح بكرا بين إخوة كثيرين. أما اللؤلؤة الكثيرة الثمن برضو نفس المغزى، أن الإنسان بيبيع كل حاجة عشان يقتني الحاجة الكبيرة. مش بملكوت السموات إنسانا تاجرا يطلب لآل حسنة، فلما وجد لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن مضى وباع كل ما كان له واشتراها. الفرق بين الرجل التاجر ده والمثل السابق بتاع الكنز المخفى في الحقل، ان التاجر ده كان بيدور وبيبحث، نموذج للإنسان الذي يبحث عن المسيح حتى يجده. بنلاحظ على الراجل ده أربع حاجات: يطلب لآلئ حسنة، بيبحث وبعدين يجد، وجد اللؤلؤة، وبعدين مضى وباع كل ما كان له، وبعدين اشترى. أربع خطوات في حياة هذا الرجل. في مثل الكنز المخفى في الحقل نجد الإنسان الذي خلصه المسيح وأعلن له ذاته دون أن يبحث عنه. في أشعياء 65:1 وفي رمي 10:20 يقول: وجدت من الذين لم يطلبوني وصرت ظاهرا للذين لم يسألوا عني. لكن بالنسبة للرجل ده التاجر الذي كان يطلب لآلئ نفيسة ثمينة، إنه في درجة عقلية أسمى، كان يبحث عن لآلئ حسنة، ونتيجة جده وبحثه وجد اللؤلؤة الكثيرة الثمن. كان منشغلا في التفكير والبحث وطاقاته منصرفة إلى ذلك. كان في هدف واحد قدامه، السعي والبحث عن اللآلئ والحصول عليها. ويجب هنا ان احنا نحدد الهدف بتاعنا. هو بيدور على اللؤلؤ لآلئ حسنة. وقديما قال إيليا: ان كان البعل هو الله فاعبدوه، وان كان الرب هو الله فاعبدوه. إن كان العالم بكل ما فيه يستحق خدمتك وتعبك فاذهب إليه واخدمه، وإن كان السيد الرب الذي خلصك يستحق خدمتك وكذلك روحك تستحق أن تخلصها فسر في هذا الطريق. إحنا ما نعرفش ثمن اللؤلؤة دي قد إيه، إنما نعرف أنها كانت تساوي كل ما كان يملك ذلك الإنسان، لذا مضى وباع كل ما كان له واشتراه. هذا ما يحدث حينما يجد إنسان المسيح، لأننا نجد في المسيح كل شيء وكل ما نحتاجه. هل هي مغامرة أن يبيع الإنسان كل ما له ليقتني اللؤلؤة التي ترمز المسيح؟ الأمر لا يحتاج إلى تردد. باع كل ما كان له، صار في نظر الناس أفقر واحد، لكن الحقيقة أنه صار أغنى الناس. ألم يقل المسيح: من يضيع نفسه من أجل يجدها؟ يقول المجنون ضيع نفسه، ولكن في الحقيقة أنه يجد نفسه، لأنه يحصل على الكنز أو يحصل على اللؤلؤة الكثيرة الثمن. آخر مثل من الأمثلة هو مثل العذارة العشرة، وهذا المثل كلكم عارفينه: خمس عذارة حكيمات وخمس جاهلات، وخرجنا لاستقبال العريس معهم مصابيح، وفيما أبطأ العريس نعسنا جميعهن ونمنا، وفي منتصف الليل صار صراخ هو ذا العريس مقبل، فقمنا وخرجنا للقائه، فقامت أولئك العذارى جميعا وزينا مصابيحهن، فقالت الجاهلات الحكيمات: أعطيننا من زيتكن لأن مصابيحنا تنطفئ. فقالت الحكيمات الجاهلات: لعله لا يكفي لنا ولكنا، بل اذهبنا بالحري إلى الباع وافتعنا لكنا. ولما ذهبنا جاء العريس والمستعدات، دخلنا معه إلى العرس وأغلق الباب. وبعدين الجماعة دول جم وخبطوا وقالوا: يا ربنا يا ربنا افتح لنا. فطبعا فضلوا واقفين برا. ده إنجيل الخدمة الأولى من صلاة نص الليل. والمثل في غاية الوضوح، هو يختص بمجيء المسيح الثاني. ويقول القديس أغسطينوس إن هذا المثل يختص بالكنيسة كلها، ليس بالإكليروس وحدهم ولا العلمانيين وحدهم، بل الجميع. لأن بولس يقول خطبتكم لرجل واحد، كل الكنيسة، كل المؤمنين، خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح. هن النفوس التي لها الإيمان السليم ولها الأعمال الصالحة، ليهم الإيمان السليم وليهم الأعمال الصالحة، ومع ذلك فمنهم 5 حكيمات و5 جاهلات. عدد 5 في الكتاب المقدس بيرمز للإنسان، لأن الإنسان له حواس 5. كلا الفريقين عذارى، نلنا عضوية الكنيسة بالعماد وما إلى ذلك. 5 قبلوا و5 رفضوا. ليس كافيا كونهن عذارى وأن لهن مصابيح، هن عذارى بسبب ضبط حواس الجسد، ده كلام أغسطينوس، ولهن مصابيح بسبب الأعمال الحسنة، هذه الأعمال الصالحة التي يقول عنها الرب: ليضع نوركم قدام الناس ليروا أعمالكم الصالحة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. ويشير أغسطينوس إلى ما جاء في لوقا 12:35 و36: لتكن أحقاؤكم ممنطقة وسروجكم موقدة، وأنتم مثل أناس ينتظرون سيدهم متى يرجع من العرس، حتى إذا جاء وقرع يفتحون له للوقت. الأحقاء الممنطقة تشير إلى العذراوية، والمصابيح المضيئة تشير إلى الأعمال الصالحة. قليلون هم عذارى بالجسد، ولكن عذراوية القلب يجب أن تكون في الجميع. المطلوب عذراوية القلب وعذراوية الروح. ويقول القديس أغسطينوس أيضا: لم يختلف الحكيمات عن الجاهلات إلا في الزيت. دول ما عندهمش زيت ودول عندهم زيت. الزيت يشير في رأي أغسطينوس إلى المحبة، ويقول لماذا يشار للمحبة بالزيت. وقال الرسول عن المحبة أنها الطريق الأفضل، إن المحبة تشبه بالزيت لأن الزيت يطفو على جميع السوائل. إذا صببت زيتا على ماء فإنه يطفو، وإذا صببت ماء على زيت فالزيت يطفو، والمحبة لا تسقط أبدا. ويشار بالزيت أيضا إلى الروح القدس الذي يعطي استنارة للإنسان في كل حياته. والحقيقة المثل ده من الأمثال الطيبة، لأن ده بيمثل عرس، إحنا مدعوين لعرس، خرجنا لاستقبال العريس. والمسيحية تدعونا للفرح وليس للكآبة والحزن كحزانة، ونحن دائما فرحون. ولذلك يقول في النشيد: اسمك دهن مهراق لذلك أحبتك العذارى. الحقيقة هناك كلام كثير يقال، ولكن الوقت مقصر. يقولوا أعطيننا من زيتكن لأن مصابيحنا تنطفئ. الكلام ده ما ينفعش، بعد الواحد ما يموت ما فيش فايدة. أعمال الرحمة التي تعمل على أرواح المنتقلين تنفع مقدميها وليس الذين انتقلوا. صفحة الإنسان بتطوى بموته، وهو لا يساب أو يكافئ إلا على الحاجة اللي عملها بإرادته وبإيديه. ولذلك ما بيقولهم اذهبنا إلى الباعة وابتعنا لكنا، ده مش مظبوط، دي عبارة سخرية. أما جم وقالوا له: يا ربنا يا ربنا افتح لنا، ما فتحش. المسيح قال: اقرعوا يفتح لكم. لكن هذا عن زمن الرحمة اللي هو دلوقتي، ولكن في زمن العدل لا. والكنيسة ترنم رحمة وحكما: أسبحك يا رب. أما النصيحة الأخيرة التي قالها المسيح في هذا المثل: اسهروا إذن، لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة التي يأتي فيها ابن الإنسان. اسهروا بالقلب، اسهروا بالإيمان، اسهروا بالرجاء، اسهروا بالحب، اسهروا بالأعمال الصالحة. احنا دلوقتي في فترة خطوبة، والخطيب هو المسيح. كان لي كثير لكي أقوله في هذا المثل. فكروا الحب اللي بيربط به الخطيب وخطيبته، وفكروا كيف أن الخطيب يغار على خطيبته، ويفكر كيف أن العروس تستطيع أن تكسب عريسها بحبها، وكل ما يغضب العريس أن العروس تنصرف عنه وتلتفت لغيره. ولذلك فإن المسيح يطالبنا أن نحبه من كل القلب ومن كل الفكر ومن كل النفس. يقول يوحنا في سفر الرؤيا 19:6-9: وسمعت كصوت جمع كثير وكصوت مياه كثيرة وكصوت رعود شديدة قائلا: هللويا، فإنه قد ملك الرب الإله القادر على كل شيء، لنفرح ونتهلل ونعطيه المجد، لأن عرس الخروف قد جاء، وامرأة هيأت نفسها وأعطيت أن تلبس بزا نقيا بهيا، لأن البز هو تبررات القديسين. وقال لي: اكتب طوبى للمدعوين إلى عشاء عرس الخروف. آخر كلمة أقولها لكم هي عبارة أو رسالة كتبها القديس أغسطينوس عن الملكوت، الملكوت السماوي. يقول: الحياة الأبدية مشاهدة، هذا ما قاله المسيح ذاته، وهذه الحياة الأبدية أن يعرفوك. الحياة الأبدية إيه؟ أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته، يوحنا 17:3. الحياة الأبدية هي أن يعرفوا ويشاهدوا ويدركوا ما آمنوا به وينالوا ما لم يكن بوسعهم أن يدركوه. حينئذ يرى العقل ما لم تره العين ولم تسمعه الأذن ولم يخطر على قلب بشر، ثم يسمعون الكلام القائل: تعالوا يا مبارك أبي، رسل الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم. سوف نرى الله، سوف نرى الله، وذاك شيء عظيم، يصبح كل ما عداه تافها ولا قيمة له البتة. نحن نعتبر أنفسنا ها هنا سعداء إذا كنا نعيش بسلام، رغم أن الحصول عليه في هذه الحياة أمر صعب. أما إذا قارنا بين سعادتنا هذه وتلك السعادة العتيدة، كانت هذه أي سعادة الدنيا بالنسبة إلى الآتية بؤسا وشقاء، ماذا سيكون عمل الإنسان هناك في السماء؟ أيسر علي، أسهل علي، قول ما لا يعمل مما يعمل. أسهل علي إن أنا أقول اللي مش هيتعمل عن اللي هيتعمل، وأقول إن استطعت وبقدر ما أستطيع. الفرح في بيت الله أبدي، وفيه عيد لنا لا ينقضي، بل إلى الأبد مع طغمة الملائكة في رؤية الله وسرور لا يزول. وعيد الإنسان هذا هو من الأعياد التي لا بداية لها ولا نهاية، بيتكلم عن الأبدية. إذا ابتعد الإنسان عن ضوضاء العالم تناهى إليه من ذاك العيد الأبدي نغم عذب وشقي. هناك في السماء الملكوت لا لزوم للفطنة، إذ لا شر يتحاشاه الإنسان، ولا لزوم للعدل حيث لا بؤس يجب تخفيفه، ولا لزوم للاعتدال حيث لا شهوة يقبح لها جماح، ولا لزوم لقدرة حيث لا ألم يحتمل. جميلة هي أعمال الرحمة وجديرة بكل تقدير، ولكن لا فائدة منها حيث لا يفرضها شقاء ملح، ده ما فيش هناك لا حزن ولا بكاء. من الذي تطعمه وليس من يجوع؟ ومن الذي تسقيه وليس من يعطش؟ وأن لك أن تكسو العريان وكل الناس يلبسون عدم الموت، وأن لك أن تأوي غريبا وكل الناس في وطنهم السماوي، وأن لك أن تعود أو تزور المرضى والكل يتمتعون بقوة الطهارة عينها، وأن لك أن تدفن الموتى وكل الناس أحياء، وأن لك أن تصالح المتخاصمين وكل الناس مسالمون، وأن لك أن تواسي الحزانة وكل الناس في فرح إلى الأبد. وطالما أن جميع أنواع البؤس تنتهي فإن أعمال الرحمة تنتهي معها. هناك تكون سعيدا، لا تحتاج شيئا ولا تطلب شيئا، وغناك الوافر سيكون هو الله ذاته. ستكون سعيدا لأنك لن تحتاج إلى شيء، ستكون مليئا ولكن من إلهك، وسيكون لك هناك كل ما تتوق إليه. ها هنا تطلب قوتا، وهناك سيكون الله هو قوتك يعني طعامك. ها هنا تتوق إلى عناق الجسد، وهناك ما يقوله المزمور: أما أنا فالالتصاق بالله خير لي، مزمور 73:28. ها هنا تطلب الثروات، أما هناك فهل ينقصك شيء وقد صار لك صانع كل شيء؟ ولكنك تقول: ماذا أعمل؟ يبدو أن لا عمل لك، لا النظر ولا الحب ولا التسبيح. إن الأيام المقدسة التي تتلو قيامة الرب اللي هي 50 تعني حياتنا بعد القيامة، وكما أن 40 يوما السابقة لعيد الفصح اللي هو الصوم تعني حياة الجهاد في اختبار الموت، هكذا فإن الأيام التالية للفصح أي 50 تعني حياتنا الأخرى في الملك مع الرب. حياتنا الحاضرة هي 40 يوما السابقة للفصح، أما الحياة الممثلة 50 يوما التي تعقب الفصح فلا وجود لها الآن، ولكننا نرجوها وبالرجاء نحبها ونسبح الله بهذا الحب عينه الذي وعدنا بها. له كل المجد والكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين. وكل سنة وإنتم طيبين. يبدو أن بعض المبالغ أتت، بعض المبلغ 25 جنيه عشور 2.5 نادر الماري جرجس، والباقي طبعا بنوزعه حسب احتياج الخدمة. معلش احتملوني شوية، اخرت النهاردة. انت طيب. نازل تبرع الفقراء مبلغ 6 جنيه، امير تدرس ابو سفين والملاك بالكفور مبلغ 5 جنيه، ومبلغ 2 جنيه تبرع ابو سفين والامير تدرس. مين اللي كاتب دي؟ شوف يا ابونا، 10 جنيه للاخوة الفقراء بمناسبة العيد، ربنا يعوض الجميع. واحد بيقول: سمعت اليوم من خطاب جاء لي من الكويت بأنه صدر قرار بهدم الكنيسة في الكويت، فهل هذا صحيح؟ أنا ما سمعتش حاجة، ما أعتقدش كلام ده صح، وأرجو ألا تلتفتوا للشائعات. إعلام من مكتبة الكاتدرائية عن وجود قطمارس البسخة وكتاب ترتيب وقراءة أسبوع الألام ومجموعة ضخمة من كروت عيد القيامة، كما يوجد أيضا مجموعة صور الكفن المقدس بتاع المسيح. في حاجة يا أبونا؟ كل سنة وأنتم طيبين وربنا يبارك ويحافظ عليكم وتصلوا من أجلنا. تفضلوا نصلي. الله يتراءف علينا ويباركنا ويظهر وجهه علينا وارحمنا. رب خلص شعبك وبارك ميراثك، ارعاهم وارفعهم الى الابد. ارفع قرن المسيحيين باشاره الصليب المحيي بالصلوات والطلبات التي تصنعنا كل حين، والت اله الطاهره القديسه مريم والاربعه العظماء الاطهار المنيرون ميخائيل وغبريال ورفائيل وسريال وكافه مصاف الملائكه وسادات الاباء الرسل وجميع العباد والسواح والنساك والمجاهدين والمنقطعين وكل لباس الصليب وكل الذين ارضوا الرب باعمالهم الصالحه منذ ادم ولاخر الظهور، وبركة هذا الصوم المقدس الذي صام مخلصنا الصالح عنا، وبركة أم النور الطاهرة مريم أولا وآخرا، بركتهم المقدسة ونعمتهم وقوتهم ومعونتهم وهبتهم ومحبتهم فلتكن معنا كل أبد، أمين. بخريستوس بنوتي. أيها المسيح إلهنا يا ملك السلام، أعطنا سلامك، قرر لنا سلامك، واغفر لنا خطايانا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، أمين. اجعلنا مستحقين أن نصلي بالشكر ونقول: يا أبانا الذي في السماوات، والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح وشركة وموهبة الروح القدس فلتكن معكم كلكم، أمين. امضوا بسلام، وسلام الرب مع جميعكم.